أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤذر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى أي مسألة؟ مسألة 156. من كان فرضه حج التمتع، مسألة 156. وعليكم السلام. من كان فرضه حج التمتع إذا علم قبل أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة، شخص وظيفة حج التمتع، ها فرضه حج التمتع يعني عليه أن يعني يحج حج التمتع، وذهب إلى الميقات قبل أن يحرم، علم أن الوقت لا يسع للإتيان بالعمرة. يقول لم يجزئه العدول إلى حج الإفراد أو القران. مسكين المسألة، وظيفته هو ماذا؟ مثل الآن شيخ علي وظيفته أن يحج حج التمتع، ذهب إلى الميقات، عندما أراد أن يحرم التفت إلى أن الوقت لا يكفي ليحرم ويأتي به المناسك، إلى الآن ما أحرمها قبل أن يحرم، لو التفت إلى ذلك بعد الإحرام يختلف الأمر. يقول إذا علم قبل أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة لم يجزئه العدول إلى حج الإفراد أو القران، بل يجب عليه الإتيان بحج التمتع بعد ذلك، يعني في عام آخر إذا كان الحج مستقرا عليه. أما إذا لم يكن مستقرا يتبين أنه غير مستطيع، ولو من جهة ضيق الوقت، عدم استطاعة هنا من جهة عدم ضيق الوقت، من عدم سعة الوقت. الحسين تمكن انه تبين انه غير مستطيع. مسألة 157. اذا احرم لعمرة التمتع في سعة الوقت واخر الطواف والسعي متعمدا الى زوال الشمس من يوم عرفة، يجب عليه هو في الاساس ماذا؟ ان يأتي باعمال العمرة، اعمال عمرة التمتع بسرعة وينهيها وينتظر إلى يوم التاسع ليحرم ويذهب إلى عرفة. مشري هذا الإنسان أخر الطواف والسعي، يعني لم ينتهي من أعمال عمرته، كان الوقت يكفي لكنه أخر، بطلت عمرته. وعليكم السلام. إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته، بطلت عمرته، ولا يجزئه العدول إلى الإفراد على الأظهر. ما يقول بحول عمرتي من عمرة التمتع إلى عمرة إفراد. وإن كان الأحوط الإتيان بأعماله، يعني أعمال حج الإفراد رجاء، يعني الأحوط أن يعتبر أن الأحوط ماذا؟ أن يقلب، لكن لا يجتزئ، يأتي بحج الإفراد برجاء المطلوبية. بل الأحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير فيها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة. هنا نكتة إضافية. هذا الإنسان ماذا فعل؟ أحرم لعمرة التمتع والوقت متسع قبل أسبوع من يوم التاسع من ذي الحجة، كان الوقت يكفي، ذهب ونام نام نام، بقي نائما يستيقظ ويأكل ويشرب فقط، لا يذهب إلى الحرم إلى يوم التاسع من ذي الحجة قبل الزوال بساعة، التفت إلى نفسه وأراد التوبة، مجري متعمد. هذا يقول السيد هذا الإنسان عمرته باطلة. الحكم الأولي أن عمرته باطلة، وعليه بعد، وعليه هو يحل من إحرامه، ما هو غير محرم الآن، بطل الإحرام. لكن الأحوط بين قوسين حطوها الأحوط احتياط استحبابي، أن الأحوط أن ماذا؟ أن يأتي بأعمال حج الإفراد رجاء، يعني يذهب إلى عرفات، يعتبر نفسه وظيفة حج الإفراد فيذهب إلى عرفات. وعليكم السلام. فيذهب إلى عرفات يخف بعرفات والمزدلفة ويأتي بأعمال حج الإفراد بعد كاملة. خب في حج الإفراد يوجد شنو؟ يوجد طواف وسعي، أليس كذلك؟ يقول الأحوط أن يأتي بحج الإفراد، بل الأحوط يترقى السير، يقول بل الأحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير فيها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة. خب يوجد طواف، يوجد سعي، يوجد تقصير، هذا يأتي به بقصد الأعم من كونه حج إفراد أو عمرة مفردة. يقول ربما هو الآن مخاطب بعمرة مفردة من مخاطب بحج إفراد، فالأحرص أن يأتي بهذا الفعل. لكن واضح أن هذا الاحتياط احتياط استحبابي لأنه حكم ببطلان العمرة مسبقين. بل الأحرص أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير فيها في هذه الأعمال، يعني بأعماله، مو قال وإن كان الأحرص الإتيان بأعماله في هذه الأعمال، لا بالأعمال. حكم ببطلان العمرة شيخنا بعد، حكم ببطلان العمرة يتمها. كيف بطلت بعد شيخنا؟ بطلت شيخ، انتهت بعد، بطلت الصلاة. كيف تتم الصلاة إذا بطلت؟ إذا حكمنا ببطلانها لا يمكن الحكم بشنه؟ بإتمامها. يا شيخنا متى ما حكمنا ببطلان الصلاة لا يمكن الحكم بإتمامها. تتم هذا عنوان آخر، ويقول التفت يا السيد لا يتردد ولا واحد من الألف في أن عمرة التمتع بطلت. شيخنا هذه المسألة أخذها مسلمة، هو أحرم لعمرة التمتع، هي عمرة التمتع بطلت. الكلام في هذه النقطة فقط، أنه لما بطلت عمرة التمتع يا شيخنا هل يمكنه أن يحول إحرام الذي أحرمه لعمرة التمتع إلى حج التمتع؟ يقول الأحوط أن يفعل ذلك، بل الأحوط أن يأتي ببعض الأعمال لا بقصد حج التمتع، لأنه ربما تكون وظيفته عمرة مفردة أيضا، فيقول يأتي بالأعمال بقصد الأعم من عمرة المفردة وحج الإفراد. توجد أعمال في هذا حج الإفراد تشترك مع العمرة المفردة، مثل الطواف والسعي. في العمرة يوجد طواف، في الحج يوجد طواف، في العمرة يوجد صلاة طواف، في الحج يوجد صلاة طواف، هنا يوجد سعي، هناك يوجد سعي، الكلام هو الكلام. يقول بل الأحواط يترقع هذا احتياط استحبابي، احتياط استحبابي بعد، أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير فيها في هذه الأعمال بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة. حج الإفراد، سابقا تكلم عن حج التمتع، مو كذي؟ الآن يريد أن يتكلم عن حج الإفراد. حج الإفراد قلنا وظيفة من كان في مكة أو من كان في أطراف مكة في مسافة معينة كما تقدم. مر عليك أن حج التمتع يتألف من جزئين، هما عمرة التمتع والحج، والجزء الأول منه متصل بالثاني، والعمرة تتقدم على الحج. هاي كله مر عليك، واضح عندك بعد، هذا يريد يذكرك فقط. وأما حج الإفراد، الآن يريد أن يتكلم عن حج الإفراد، فهو عمل مستقل في نفسه. يعني شنو هو؟ يعني مو مرتبط بالعمرة، بخلاف حج التمتع. حج التمتع ما يمكن أن تأتي بحج التمتع بدون عمرة التمتع، لابد أن تأتي بهما معا في سنة واحدة بالشروط المذكورة، لو بطل أحدهما بطل الثاني. ملتفتين؟ وأما حج الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه، يعني غير مرتبط بالعمرة، واجب مخيرا بينه وبين حج القران على ما عرفت. تقدم سابقا أن من كان في مكة يتخير بين حج الإفراد وحج القران، مو كذي؟ نحن نتكلم فقط عن حج الإفراد، لأن الفرق الطفيف جدا بين حج الإفراد وحج القران، النية وشيء بسيط فقط. طيب يكون كلامنا كله منصب على حج الإفراد، بعد ذلك نبين الفرق بينهما. وبين حج القران كما علمت على أهل مكة واجب مخيرا بينه وبين حج القران على أهل مكة، ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكة أقل من 16 فرسخا. أما إذا زاد تكون وظيفة حج التمتع بعد. خب، وفيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضا. خب، هذا المكلف قد يتمكن من حج الإفراد فقط، يجب عليه حج الإفراد ولا تجب عليه العمرة، وقد يتمكن من العمرة المفردة فقط، تجب عليه العمرة المفردة ولا يجب عليه حج الإفراد لأنه غير متمكن، وقد يتمكن منهما معا فيجب عليه معا. اتضحت المسألة؟ نحن أهل البحرين والمناطق المجاورة لها الذين نبعد عن مكة كثيرين، وظيفتنا شنو؟ حج التمتع. لو تمكنت من العمرة المفردة لا تجب علي، لو تمكنت من حج الإفراد لا يجب علي، لا بد لي من حج من عمرة التمتع مع حج التمتع في سنة واحدة بالشروط المذكورة. خب، وعليه نرجع إلى أهل مكة. أهل مكة لو تمكن من أحدهما لا يجب عليه الآخر، واضح؟ وعليه فإذا تمكن من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة، واضح بعد؟ فقط الذي تتمكن منه. خب، وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر، في سنة معينة تمكن من عمرة المفردة وبعد 5 سنوات تمكن من حج الإفراد، نقول لا توجد أي إشكال. وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت. في الزمان الأول يأتي بالعمرة مثلا، في الزمان الثاني يأتي بالحج ولو بعد 10 سنوات بينهما. وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه حينئذ الإتيان بهما بحج الإفراد وبالعمرة المفردة. خب، يقدم أيهما؟ والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة. خب، هل تصيب هذا؟ يقول وهو هذا القول المشهور هو الأحرط عندي، احتياط وجوب يصير. خب، وهو الأحوط احتياطا وجوبيا. مسألة 158 يقول يشترك حج الإفراد. الآن هنا في هذه المسألة يريد أن يوضح لنا معالم حج الإفراد. نحن عرفنا حج التمتع مجري، الآن نبغى نعرف حج الإفراد. تتكلم لنا عن شيء لم تشرحه لنا. يقول يشترك حج الإفراد مع حج التمتع في جميع أعماله، كل أعمالهم مشتركة، ويفترق عنه في أمور. الآن يذكر إذن جميع الأمور إلا ما سيذكره الآن، هي هي الفوارق، غير ما يذكره يشتركان فيه. أولا، يعتبر في حج التمتع وقوع العمرة والحج في أشهر الحج في سنة واحدة كما مر، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد، لا يشترط ذلك في حج الإفراد. يمكنك أن تأتي بالعمرة المفردة في غير أشهر الحج. بالنسبة إلى حج الإفراد، الإنسان يكلف هناك بالعمرة المفردة وحج الإفراد. العمرة المفردة تأتي بها في غير أشهر الحج. خب، الحج لا تأتي به إلا في أشهر الحج بعد، واضح؟ لكن العمرة المفردة تستطيع أن تأتي بها في غير أشهر الحج، كما يمكنك أن تأتي بهذا في سنة وبالحج في سنة وبالعمرة في سنة أخرى قبل أو بعد، لا يضر. خب، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد، يعني لا يعتبر وقوع العمرة والحج في أشهر الحج في سنة واحدة، بل يمكن أن تقع العمرة في غير أشهر الحج، كما يمكن أن تقع العمرة في سنة والحج في سنة أخرى. ثانية، يجب عليه نحن منتهي بك المسألة بعد. ثانيا، يجب النحر أو الذبح في حج التمتع. النحر قلنا لشنه؟ للجمال، يقال نحرت الجمال، نحرت الناقة. الذبح لغيرها كالبقرة والخروف وما شابه ذلك. يجب النحر أو الذبح في حج التمتع كما مر، ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد، يعني لا يشترط في الإفراد لا ذبح ولا نحر، واضح؟ أرخص يعني يصير بعيد. ثالثان، الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع إلا لعذر. الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين، لا تقدمهما. شوفوا في حج التمتع، نخليكم شوية تتصورون المثل بما أنكم لم تذهبوا إلى الحج، بعد أن تحل من عمرة التمتع تبقى في مكة تنتظر إلى يوم الثامن من ذي الحجة، تحرم مرة ثانية في اليوم الثامن أو اليوم التاسع من ذي الحجة وتذهب إلى عرفات لتقف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة، واضح؟ خب بعد ذلك تذهب إلى مزدلفة ومنى، وتأتي بعد ذلك للطواف والسعي بعد أعمال منى أعمال يوم العيد، تذهب إلى مكة مرة ثانية في يوم العيد وتأتي بالطواف والسعي وطواف النساء، هذا إطالة الطواف والسعي. هل يجوز، نسأل، هل يجوز أن تقدم الطواف والسعي على الوقوفين؟ يعني قبل أن تذهب إلى عرفة تأتي بالطواف والسعي، طواف الحج ها مو طواف العمرة، ملتفين؟ طواف الحج، يعني أحرمت للحج تريد أن تأتي بالطواف قبل أن تذهب إلى عرفة والمزدلفة، هل يجوز؟ هذه وقع خلاف فيها بين الفقهاء، والمشهور عدم الجواز، وسيأتي إن شاء الله بعض الإشارة إليها في محلها. هناك بعض الفقهاء ذهبوا إلى الجواز رأي شاطئ يعني، وطبعا من ذهب إلى عدم الجواز استثنى موارد معينة سيأتي التعرض لها أيضا. إذا بالعنوان الأولي المكلف العالي لا يجوز له شنو أن يقدم الطواف والسعي على الوقوفين، يعني على الوقوف في عرفة والوقوف في المزدلفة، واضح؟ بل تأتي بالطواف والسعي بعد الوقوفين وبعد أعمال منى، سيأتي التعرض للمسألة مفصلة، واضح؟ خب هذا في عمرة التمتع، في حج التمتع. أما في حج الإفراد فمن البداية يمكنك أن تحرم وتأتي بالطواف والسعي قبل الذهاب إلى عرفة، وضحت الآن المسألة؟ ثانيا الأحواض احتياطا وجوبيا، سيد الخوي لا ما يحتاج يفتي سيد الخوي ما هو احتياطا به، الأحواض عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع إلا لعذر، إلا لعذر كما سيأتي في المسألة 412، كما لو كان الإنسان كانت المرأة حائض مثلا تخاف من دخول الحيض عليها إذا لم تأتي بالطوافين، هناك يقولون من تخاف الحيض تقدم مثلا، سيأتي تفصيل المسألة مفصلا هناك، لكن ويجوز ذلك في حج الإفراد. إذا في حج التمتع لا يجوز تقديم الطوافين، أما في حج الإفراد يجوز، في حج التمتع لا يجوز تقديم الطواف والسعي، في حج الإفراد يجوز. خب رابعا، خب يحتاج أن نوضح لكم على السبورة بشكل سريع بعض الأعمال بشكل سريع، أعمال الحج نكتبها لأننا بنحتاج في الحين نتكلم عن بعض النكات فقط، في عناوين عناوين فقط، أعمال الحج بشكل سريع، أعمال الحج فقط، الإحرام، الوقوف اثنين، الوقوف بعرفة ثلاثة، الوقوف بالمزدلفة نكتبها على السبورة حتى تصير أوضح إليكم، أعمال منى، رمي الجمرة، والذبح، والحلق، هكذا أعمالنا. خب خمسة أعمال مكة، وهي أعمال مكة هي الطواف، الطوافين والسعي، واضح؟ بعد الطواف ثم سعي ثم طواف النساء. ستة هي مو ما يسمونها أعمال منها، هي يسمونها أعمال يوم العيد، عادل أعمال يوم العيد حتى هذا الأولى يسمونها أعمال يوم العيد، الثالث هذا أعمال منى، وهي المبيت ورمي الجمار. خب الوقوفين، شوفوا أعمال مكة تأتي بعد أعمال يوم العيد، يعني عقب ما تأتي بهذه الأعمال تذهب إلى مكة، ترجع إلى مكة، وماذا بعد أن تأتي بأعمال يوم العيد من رمي الجمار والذبح والحلق تذهب مرة ثانية إلى مكة وتأتي بالطوافين والسعي. ملتين. خب هل يجوز أن نقدم الطوافين؟ سيأتي الكلام أنه طواف واحد أو طوافين، هي أنا ما أريد الآن أرسل في كل التفاصيل لأن هاي محلها بيجي، فقط أريد أصور لكم مسألة. في حج التمتع يقول الفقهاء لا يجوز أن تأتي بأعمال مكة يعني الطوافين والسعي قبل الوقوف بعرفة والمزدلفة وأعمال يوم العيد، واضح؟ بل لابد أن تأتي بهما بعد، تأتي بهم على هذا الترتيب الذي ذكرته. فقط يستثنون المعذورين، المعذورين يقولون مثل الشيخ الكبير الذي يخشى الزحام، مثل المرأة التي تخاف خروج الحيض، مثل المريض الذي يخاف الزحام مثلا، هناك موارد تعرض لها مفصلا. هذا بالنسبة إلى شن هو، إلى من يأتي بحج التمتع. أما من يأتي بحج الإفراد نقول له من البداية تحرم، وبعد الإحرام كذا تتمكن، يمكنك الإتيان بالطوافين والسعي. وستين يمكنك أن تأتي بالطواف والسعي وتأتي بعد ذلك بالوقوف بعرفة وبقية الأعمال. ملتين. هنا يفترق حج التمتع عن حج الإفراد. إذن حج الإفراد يجوز فيه تقديم الطواف والسعي، أما حج التمتع لا يجوز فيه ذلك إلا للمعذور. خب نقول بعد ذلك وين وصلنا؟ ثالثا، رابعا أن أو إن إحرام حج التمتع يكون بمكة. حج التمتع أين يكون الإحرام له؟ يكون من مكة، من نفس مكة. وأما الإحرام في حج الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت. واضح؟ إذن أهل مكة يحرمون من مكة، غيرهم يحرمون من مكان آخر، سيأتي تفصيله في المواقيت بعد قليل. خامسا، يجب تقديم عمرة التمتع على حج شعري، على حج التمتع، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد. يمكنك أن تأتي بالحج قبل العمرة. ثالثا، لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحرار وجوبا. شوف أحرمت الآن، ينبغي لك أن تذهب إلى شنه؟ إلى عرفة، صحيح؟ في حج التمتع أحرمت. خب هل يجوز لك أن تحرم في اليوم الثامن وتأتي بالطواف المستحب؟ يقول لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب. يعني إحرام الآن يجب عليك أن تذهب إلى عرفة، عندك 4-5 ساعات مجال، يمكنك أن تأتي بالطواف المستحب، لكن يقول لا يجوز. تقول عندي وقت، يقول حتى لو كان عندك وقت لا يجوز. ويجوز ذلك في حج الإفراد. في حج الإفراد أحرام يجوز لك أن تأتي بطوافات مستحبة مطوافات. خب مسألة 159، إذا أحرم لحج الإفراد نذرين يعني استحبابين، جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع فيقصر ويحيل. واضح المسألة؟ شخص أتى بحج الإفراد استحبابا مو على نحو الوجوب، يعني لم يجب عليه حج الإفراد، بل هو من أهل مكة وأراد أن يأتي بحج الإفراد، بعد أن أحرم أراد أن ماذا؟ أراد أن يحولها إلى عمرة. يقول جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع فيقصر ويحول، إلا فيما إذا لبى بعد السعي فليس له العدول حينئذ إلى التمتع. شوفوا هذا حج الإفراد، أحرم لحج الإفراد، هذا الإنسان أحرم لحج الإفراد، قلنا في حج الإفراد يجوز أن يقدم الطوافين والسعي أم لا؟ خب جاز، قدم الطواف والسعي. خب قدم الطواف، إن لبى بعد أن سعى بين الصفا والمروة قال لبيك اللهم لبيك، لا يجوز له أن يعدل بها إلى شنه؟ إلى عمرة التمتع. أما إذا لم يلبي نقول له يمكنك أن تقصر الآن وتحولها إلى عمرة التمتع، سعيت أنت بعد طفت حول البيت وسعيت بين الصفا والمروة، الآن ضاق عليك شنه؟ تقصير، وتنتهي أعمال عمرة التمتع فتقصر، فتتحول إحرامك من إحرام حج حج إطار إلى عمرة التمتع، ثم تحرم بعد ذلك إلى حج التمتع. التفتون الآن للمسألة؟ خب، فيقصر ويحل إلا فيما إذا لبى بعد السعي فليس له العدول حينئذ إلى التمتع. إذا قال لبيك اللهم لبيك بعد السعي لا يجوز له أن يعدل. مسألة 160، إذا أحرم لحج الإفراد. خو إذا ما قدم يمكنه أن يعدل بلا إشكال. شوف شيخنا، أنت أحرمت لحج الإفراد إلى الآن ما قدمت شيء، ويمكنك أن تأتي الآن، الوقت لا زال يكفي للحدود. ها بعد الوقوف كيف يعدل شيخنا؟ وقت العمر انتهى. أصلا لو يعدل لا يمكنه أن ماذا؟ أن ينوي حج الإفراد حج التمتع. التفت يا شيخنا، وقت تماما فات الوقت تماما. إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندبان، جاز له أن يطوف بالبيت ندبان يعني استحبابا، ولكن الأحرص الأولى احتياط استحباب يعني أن يجدد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول إلى التمتع في مورد جوازه. يعني إنسان دخل إلى مكة ليأتي بحج الإفراد وقصد أن يأتي بالطواف المستحب، يقول لا بأس يأتي بالطواف المستحب، لكن بعد أن تنتهي من الطواف وصلاة الطواف ماذا تفعل؟ بعد أن تنتهي من صلاة الطواف لبي تلبيتان. خب، ولكن الأحرص أن يجدد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف، هذا إذا لم يقصد العدول إلى التمتع. أما إذا قصد العدول فلا يلبي، لأن المتمتع سيأتي أن من يدخل بعمرة التمتع لا يلبي وهو في مكة. خب، إذا لم يقصد العدول إلى التمتع في مورد جوازه، كما لو كان الحج مستحبا فإنه يجوز له العدول. خب، وهذا الاحتياط يجري في الطواف الواجب أيضا، يعني لو قدم الطوافين، لو هذا المفرد من عليه حج الإفراد قدم الطوافين، خب الأحرص له أن يلبي بعد الطواف الواجب أيضا إذا لم يقصد العدول. الكلام هو الكلام، وهذا الاحتياط يعني أن الأحرص الاستحباب من التلبية يجري في الطواف الواجب أيضا، أي أن المفرد قلنا إذا طاف الطواف الواجب قبل الوقوف بعرفة ماذا؟ فالأحرص استحبابا له أن يجدد التلبية. خب، إلى هنا انتهى الكلام عن حج الإفراد، واختصر المصنف فيه كبقية الفقهاء لكونه قليل الابتلاء حج الإفراد بشكل عام. أساسا الشيعة في تلك المناطق قليلين. خب، حج القران، الآن يريد أن يتكلم عن حج القران. قلنا حج القران كحج الإفراد بلا فرق إلا فارق طفيف فقط. يقول مسألة 161، يتحد هذا العمل يعني حج القران مع حج الإفراد في جميع الجهات. انتهت المسألة بعد، في كل الجهات يتحدان، غير أن المكلف، هذا هنا الفارق، يصحب معه الهادي وقت الإحرام، تصحب معك ناقة أو خروف أو بقرة أو ما شابه ذلك لتذبحها في ميناء. واضح؟ عند الإحرام وقت الإحرام تربط إياك الناقة وتسحبها معه، غير أن المكلف يصحب معه الهادي وقت الإحرام وبذلك يجب الهادي عليه. هنا إذن فارق مهم أيضا. في حج الإفراد قلنا لا يجب ماذا؟ الهادي، لا يجب الذبح والنحر، هنا يجب. تسوق الهادي فيجب عليك وبذلك يجب الهادي عليه. خب، فاصلة، والإحرام في هذا القسم من الحج. خب، سيأتي إن شاء الله بعد عدة صفحات أن الإحرام ينعقد بماذا؟ بالتلبية. تقول لبيك اللهم لبيك بمجرد أن تقول تصير شنه محرم، نويت أنت الإحرام وقلت لبيك اللهم لبيك فتصير محرما. هذا يقولون ينعقد الإحرام بالتلبية. خب في حج القران ينعقد الإحرام بشيئين، بالتلبية من جهة كبقية الإحرامات، وينعقد أيضا بشيء آخر وهو الإشعار أو التقليد. وسيأتي مزيد بيان للإشعار والتقليد بس بشكل مختصر. الإشعار هو أن تأتي إلى الناقة وتشق سنامها، تأتي شرحها مفصلا من السيد السيستاني بنفسه، تشق السنام هذا المرتفع في الناقة يقال له سنام، تشقه من الصفحة اليمنى مثلا فيقال أشعرت الناقة، تلطخها بالدم، تشق تشق بسيط مو تذبح الناقة، تشق بسيط شدي نوع الجرح يعني، فتلطخ الناقة بالدم يقال ماذا؟ يقال شققت السنام. هذا إشعار. التقليد أن تربط حذاء أو حبل أو ما شابه ذلك في الناقة بشكل معين بحيث الناس يعرفون أن هذه مسوقة للهادي، وسيأتي تفصيله بعد قليل أو بعد عدة صفحات، اليوم ما ندركه يوم غد إن شاء الله. خب بعد ذلك يقول والإحرام في هذا القسم من الحج فما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد. خب هذه هي النقطة. الآن نقطة جديدة، وإذا أحرم لحج القران لم يجوز له العدول إلى حج التمتع، بخلاف من أحرم لحج الإفراد يجوز له العدول إلى حج التمتع. مش دي؟ إذا ما تقدم أنه يجوز له العدول في حج القران، حتى لو كان حج القران مستحبان لا يجوز العدول منه إلى حج التمتع، لأنك بمجرد أن تسوق الهدي لا يجوز لك التحلل حتى يبلغ الهدي محله من 60 حتى يصل إلى مكة وإلى منى ويذبح. يقول وإذا أحرم لحج القران لم يجوز له العدول إلى حج التمتع، بخلاف من أحرم لحج الإفرار قلنا فإنه يجوز له العدول إذا لم يكن الحج واجبا عليه، حج الإفراد متعينا عليه يعني. لماذا سمي حج التمتع بحج التمتع؟ خب سمي حج الإفراد لأنها حجة مفردة ليست معها العمرة، ليست مرتبطة بالعمرة، فسمي حج التمتع حج الإفراد من هذه الجهة من كونه مفردا، وسميت عمرة مفردة لكونها مفردة غير مرتبطة بالحج، حتى لو أتيت بها بعد الحج مباشرة لكنها منفصلة عن الحج كفعل. واضح الآن ليش سميت حج إفراد وعمرة مفردة؟ خب سمي حج قران لأنك تقرن حجك بسوق الهادي، تقرن الإحرام بسوق الهادي. خب لماذا سمي حج التمتع؟ هنا النقطة التي نهى عنها الثاني. نهى الثاني متعتان حلالتان على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأنهى عنهما، متعة النساء ومتعة الحاج. فإن في السابق ما كانوا يفعلون مثل هذا الفعل الذي نفعله الآن، وعندما شرع هذا الفعل أمره النبي بأن ماذا؟ يحول حج الإفراد إلى حج تمتع أمرهم، ويحل من إحرامهم، يجعلوها عمرة التمتع ويحل من إحرامهم، من حج إفراد إلى عمرة التمتع فيحل من إحرامهم ثم يحرم مرة أخرى. فالسكر الثاني قال أنا أذهب إلى عرفات ومذاكيرنا تقطر من ين مكسين، موجودة هذه العبارة، أنا أذهب إلى عرفة ومذاكيرنا تقطر من ين. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله على ما روي عنه إنك لن تؤمن بهذه أبدا، وتبينت النتائج متى؟ بعد وصوله. خب فالمتعة من هذه الجهة، من جهة أن الإنسان بعد العمرة يحيل فيكون في تمتع يحل له المتع خب مواقية الإحرام، هذه جملة معترضة اعتبروها اللقاءات. خب هناك أماكن خصصتها الشريعة الإسلامية المطهرة للإحرام منها، مو كيف تحرم من أي مكان يا شيخ عبد المنعم، توجد أماكن مخصصة ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن، ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن، ويسمى كل منها ميقاتا. إذا الأماكن التي حددتها الشريعة يقال لها مواقيت. خب كم عددها؟ ويقول وهي 9. خب الميقات الأول ذو الحليفة. خب ذو الحليفة أين موقعها؟ يقول وتقع بالقرب من المدينة المنورة، وهي ميقات أهل المدينة. بس أهل المدينة؟ قال وكل من مر من خلال هذا الطريق، أهل القطيف، أهل الإحساء، أهل البحرين، الإيرانيين أيضا إذا حجوا من المدينة المنورة، كما لو زاروا النبي صلى الله عليه وآله ثم أرادوا الذهاب إلى الحج أو أرادوا الإتيان بالعمرة من هناك. الكلام هو الكلام. خب وكل من أراد الحج من طريق المدينة والأحواض. خب الآن نأتي، خب الميقات أي مكان؟ هنا توجد بحوث مهمة، توجد بحوث مهمة نحن لن ندخل في عمقها، نشير إليها بحيث تكون عند الإخوة إلمام بها. خب ذي الحليفة وادي متسق، من أي مكان نحرم؟ بعض المشهور الفقهاء قالوا من المسجد، مسجد الشجرة. بعض الفقهاء قالوا من المسجد أو ما يحاذيه، يعني يمين المسجد أو يسار المسجد، لا يكون أمام المسجد ولا خلف المسجد. واضح؟ بعض الفقهاء قالوا كل الوادي، كل الوادي ميقات، كالشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه على ما بذهنه يقول كل الوادي ميقات. واضح؟ كل الوادي ميقات. السيد الخوي يقول المسجد أو ما يحاذيه يمنة ويسرى، ما لبيه السيد الخوي لا يرى أن كل الوادي ميقات، هذا لبيهني. خب والسير الثاني ماذا ترتضي؟ يقول والأحوط الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة، وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد وإن كان محاذيا له، خلافا للسيد القوي قلنا. خب عندنا مشكلة، الحائض ماذا تفعل؟ لا يجوز لها الدخول إلى المسجد. أيها السير الثاني قال لا، أنا عندي حل للحائض، تحرم من خارج المسجد محاذية للمسجد. واضح؟ خب هنا توجد عدة مشكلات أيضا، توجد عدة مشكلات. المشكلة الأولى أي مسجدين؟ توجد عندنا المسجد القديم والمسجد الجديد. واضح؟ نحرم من أي قسمين؟ خب التفتوا هناك بعض التوضيحات لأن المسألة ابتلائية إلى حد ما للمرشدين. خب المسجد القديم هو الذي كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وآله، هذا بلا إشكال لو انعرفناه يجوز الإحرام منه، يجوز الإحرام منه. خب الآن لا نعرف هذا المسجد، الآن يوجد مسجد كبير متسع كبير جدا، جامع ضخم، من أي مكان نحرم في الجامع؟ خب جملة من الفقهاء وهو المشهور بينهم أنه يجوز الإحرام من أي قسم في المسجد الجديد، هذا هو الرأي المعروف عند الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. لكن بعض الفقهاء أفتوا بلزوم الإحرام من المسجد القديم أو احتاطوا بالإحرام، أن الأحوط استحبابا الإحرام من المسجد القديم، ويأتي الكلام في أنه أي مكان هو المسجد القديم. مفتين؟ لا يمكن تحديد المسجد القديم على وجه اليقين، لكن توجد أقوال. هناك من يقول بأن المسجد القديم هو قرب المحراب، بلحاظ أن التوسعات المساجد دائما تكون في جهة الخلف مو في الجهة الأمامية، فجهة المحراب هي جزما من المسجد القديم على قول هؤلاء. وهناك من يقول بأنه سأل، هيقول في مقابل القول الأول ها، وهناك من يقول أنه سأل أهل المنطقة فقالوا أن مكان المسجد القديم هو عند الكولرات الآن، مكان البرادات مع الماء في وقت المسجد الآن إذا رايحين مسجد الشجرة عند البرادات، هنا برادات الماء هنا المسجد القديم. وهناك من يشرق ومن يغرب، ولكن الأمر سهل. خب المرأة كيف؟ حتى الرجل يوجد قسم نسائي أيضا يجاي شيخنا، نحن عادة نحرم بهم من داخل المسجد من قرب المحراب وقرب الكولرات من كلا المحلين، واضح؟ نجدد نحرم هنا ونجدد التلبية هناك. ويوجد حل آخر. طبعا شيخ حسين العصفور الفتوى غير واضحة في المسألة، وقد يظهر منها مثلا عندنا في البحرين محل حاجة تقول الشيخ حسين العصفور رحمة الله عليه، هذا القطيف أيضا نفس الكلام، هو الكلام أيضا ابتلائي المسألة نوعا ما عندهم. صحيح؟ كيف يحرمون؟ عادتان بالنسبة للرجال مسألة محلولة، لأن الاحتمالين الخويين هو داخل المسجد قرب الكولرات أو قرب المحراب. بالنسبة للنساء نحرم بهم قبل مسافة بالناذر، إذا كانت المرأة خصوصا حائض واضح نحرم بها بالناذر، المسألة تنحل أيضا. خب إذا الآن صارت بعض النقاط واضحة لكم بالنسبة إلى المسجد، هو السيد لم يصرح بها هنا بشكل واضح. يرتضي المسجد الكبير السيد السيستاني كثير أي مكان في المسجد الكبير، المسجد الجديد الحالي سواء بالنسبة للرجال أو النساء، المسجد بتوسعته الحالية. وإن ما ذكر المسألة هنا لكن في الاستفتاءات مذكور هذا، في الاستفتاءات قديما أنا شايف منهم. خب لا يجوز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة. شوفوا من يمر من ذي الحليفة من المدينة المنورة يمر أول شيء بوادي ذي الحليفة، ثم بعد حدود 300 كيلو متر يمر بمنطقة يقال لها الجحفة، وهي أحد المواقف التي ستأتي أيضا. خب هل يجوز لي أن لا أحرم هنا وأحرم في الجحفة؟ يقول لا، لا يجوز التأخير إلى الجحفة. لا يجوز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إلا لضرورتين من مرض أو ضعف. إذا كان الإنسان مريض ويتضرر من الإحرام من ذي الحليفة لأن مسافة طويلة مثلا، أو كان ضعيف البنية مو مريض كبير في السن مثلا، أو لا مثلا إنسان هزيل الجسم بحيث يتضرر جدا، أو غيرهما من الأعذار. خب اثنين، وادي العقيق. اثنين يعني الميقات الثاني، وادي العقيق هذا نمر عليه سريعا لانه مو محل استلام ايضا، سنتوقف امام ميقاتين بشكل اساسي. اثنين، وادي العقيق وهو ميقات اهل العراق ونجد، وكل من مر عليه من غيرهم حتى اهل البحرين لو مروا من ذاك الطريق يجب عليهم الاحرام منه. وهذا الميقات له اجزاء ثلاثه، الجزء الاول يقال له المسلخ وهو اسم لاوله، أول وادي العقيق يقال له المسلخ، الثاني الغمرة وهو اسم لوسطه، والثالث ذات عرق وهو اسم لآخره. إذن هو وادي طويل، أولا يقال له المسلخ، ووسطه يقال له الغمرة، وآخره يقال له ذات عرق. خب والأحوط الأولى. خب الآن عندنا بعض الروايات قد يفهم منها الاستشكال في الإحرام من آخره من عند ذات عرق، فالفقهاء قالوا الأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل إلى ذات عرق، يحرم من المسلخ أو الغمرة قبل أن يصل إلى ذات عرق، لا يحرم من ذات عرق. واضح؟ إذا مر من هذا الطريق لا يحرم من ذات عرق. خب فإذا لم تمنعه عن ذلك فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض، أما إذا منعته التقية أو المرض حتى هذا الاحتياط العراقيين يحرمون مثلنا شيخنا الآن، ما حد من الشيعة يحرم إلا من المدينة عادة أو من وين أو من قرن المنازل غالبا، أو يذهب إلى جدة فيحرم من الجحفة مثلا. هي ثلاثة مواقف، ما عندنا احنا الشيعة غير هي الثلاثة نحرم منها عادة، مو لا نجيز الإحرام من غيرها، نجيز الإحرام من غيرها، لكن التعارف الخارجي الموجود عندنا نحرم من هي الثلاثة أماكن باعتبار أسهل ومهيئة. المسألة 163، قيل ليش قيل؟ لأنه سيرد هذا القول. قيل يجوز الإحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا، يعني قبل أن توصل ذات عرق تحرم سرا، كأنما السنة تعارفوا على الإحرام من ذات عرق في تلك الأعصار. واضح؟ وإذا أحرمت أنت قبل ذات عرق سيشتهر انك شيعي بعد، بيعرفوا انت شيعي ها مخالف انت بعد، لكن في رواية أنه يحرم سرا من دون أن ينزع ثيابه، يبقى بثياب الإحرام ويلبي في نفسه لبيك اللهم لبيك بدون أن يرفع الصوت، واضح؟ فلا يعرف الآخرون أنه محرم. فإذا وصل إلى ذات عرق نزع الثياب ولبس ثياب الإحرام وأوهمهم أنه أحرم من ذات عرق. هذا القول تبناه مجموعة من الفقهاء منهم السيد القوي رحمة الله عليه لوجود رواية، والرواية حسب الظاهر على ما في ذهني سندها جيد يعني من زمان هذا لكن في ذهني قيل يجوز الإحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق. خب فإذا وصل إلى ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك ولا كفارة عليه من جهة لبس المخيط، هذا بقي بثياب الإحرام بثيابه العادية بعد أن أحرم مجري ولا كفارة عليه. ولكن هذا القول عند السيد السيستاني لا يخلو عن إشكال، فالأحوط وجوبا عدم فعل ذلك، وإذا فعله الأحوط وجوبا أن يكفر. حب ثلاثة الجحفة وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، بل كل من يمر عليها حتى من مر بذي الحليفة ولم يحرم منها لعذر أو بدونه. قلنا سابقا أن من يأتي من طريق المدينة يمر أول شيء بذي الحليفة ثم يمر بالجحفة أو قرب الجحفة، لا مو في نفس الجحفة، بجنب الجحفة يمر. خب لو أن هذا الإنسان كان معذور قلنا سابقا يجوز له أن يؤخر، خب كان معذور فلم يحرم في ذي الحليفة هنا يجوز له أن يحرم من الجحفة. خب لو لم يكن معذور كان عاصيا يقول أيضا هنا يجوز له أن يحرم من الجحفة، لكن نأتون بتأخير الإحرام هنا. بالكثير الآن المسألة كان يجب عليه أن يحرم وهو في ذي الحليفة لم يحرم إلى أن وصل إلى الجحفة، نقول له أحرم هنا لكن وأنت مأثوم لكونك لم تحرم سابقا قبل عذرين أو بدونه على الأظهار. الرابع يلملم وهو ميقات أهل اليمن وكل من يمر من ذلك الطريق، واضح على المسألة. ويلملم اسم لجبل، يقول الشاعر بقرحة لو أنها بيلملمين نسفت أو نسفت جوانبه أو جوانبه وتاخ يلملم. الخامس قرن المنازل وهو ميقات أهل الطائف وكل من يمر من ذلك الطريق. قرن المنازل يحتاج إلى توقف أيضا لكونه محل ابتلاء أيضا في البحرين والمنطقة الشرقية، كثيرا ما نحرم من قرن المنازل، شيعة البحرين والمنطقة الشرقية كثيرا يحرمون من قرن المنازل يحتاج إلى توقف. في هذه المواقيت المتقدمة كلها في كل المواقيت المتقدمة إذا عرفت أنت يا شيخ علي الجفيري أن هذا المكان هو قرن المنازل أو أن هذا المكان هو الجحفة أو يلملم مثلا أو ذاك عرق أو الغمرة أو ما شابه ذلك، عرفت المكان وتيقنت، صار عندك كشف أو بحث تاريخ وتيقنت، انتهت المسألة يجوز لك أن تحرم منه. تيقنت أنت أن هذا المكان هو قرن المنازل أو هو الجحفة أو هو وادي مسجد الشجرة، يجوز لك الإحرام منه. لكن حطوا هاي لكن بين قوسين لا تنسونها، لكن إذا لم تتيقن موجود مكان يقال له قرن المنازل وأنت تشك أن هذا فعلا قرن المنازل أم لا مو قرن المنازل، مفهومين؟ هذا هو الجحفة مثلا أو لا مو الجحفة، هذا هو يلملم أو لا مو يلملم، ترى تكون متيقن أن هذا هو يلملم أو هذا هو قرن المنازل، المسألة قلنا منتهية. لكن إذا لم تتيقن، مفهومين المسألة؟ إذا لم تتيقن سابقا قلنا يجب الإحرام من الميقات، وأنت تشك أن هذا هو الميقات أم لا، إذا أحرم تشك أنك أحرمت من الميقات أم لا، هذا الإحرام غير صحيح، لا مو غير صحيح لا يمكنك الاجتزاء به لأنه غير معلوم أنه صحيح، ولابد أن تتيقن أن إحرامك صحيح لكي تتيقن أن ذمتك قد برئت، وأنه يجوز لك أن تدخل إلى مكة. كيف تدخل إلى مكة وأنت بدون إحرام؟ لأن الإحرام لا بد له من أماكن مخصوصة، مو على كيف أوقف في أي مكان محرم أدخل إلى مكة بدون إحرام. هذا الإحرام لم ينعقد، لأني لم أحرم من قبل من المنازل، أنا أحرمت من أي مكان. أنا أريد أن أوضح المسألة في أذهانكم. قلنا لو تأكد أن هذا المكان هو قرن المنازل انتهت المسألة، واضح المسألة؟ لكن إذا لم تتيقن في الوقت الحالي بالنسبة إلى قرن المنازل، يوجد ثلاثة أماكن يقال أنها قرن المنازل، كل مكان كل يدعي وصلا بليلة، كل مكان يقول أنا قرن المنازل يا جماعة تعالوا احرموا مني. طب أنت تحرم من أي مكان؟ من المكان الأول أو الثاني أو الثالث؟ الثالث شطبو، الثالث يبين عليه كذاب، يبين عليه كذاب. الثالث من القرائن كثيرة يظهر أنه غير دقيق، لكن يبقى المكان الأول والثاني بحسب التسميات المعاصرة. المكان الأول يقال له وادي محرم، ميقات وادي محرم، والمكان الثاني يقال له قرن المنازل بحسب التسمية الحالية، مكتوب عليه قرن المنازل. خب هناك من يدعي من المحققين أن قرن المنازل، وكتبت في ذلك كتب وألفت رسائل في هذا الموضوع، يعني من حوالي 30 صفحة وما شابه ذلك. قرن المنازل هو الموجود الذي عليه لوحة أو هو الأول؟ هناك من رجح الأول، هناك من رجح الثاني. الثالث أنا مرة شفت كذي في الطريق بس يضعفون كلش، بعد أنا ولا مرة أحرمت منه. زين التحقيق حسب الظاهر لا يقود إليه، ما أريد أن أقوله ولا أريد أن أطيل كثيرا، لكن المسألة مهمة جدا وكلائية، لأن تتوقف عليها صحة الأعمال قاطبة. شو أنت إذا ما أحرمت من المكان الصحيح يعني عمرك كلها خطأ، حجك كله خطأ، لا تبرئ ذمتك، يجب عليك الإحرام مرة أخرى. المسألة خطيرة يعني لا تحاولون بها، المسألة مهمة جدا. خب الشيخ الفضلي كأنما كان له بحث قديما قرأته قديما كذي طالعته مطالعة سريعة، و الشيخ علي المبارك في البحرين أيضا له بحث، ويميلان معا. الشيخ علي بحث أوسع منشور في مجلد ميقات الحج، ويميلان معا إلى ترجيح قرن المنازل المكتوب عليه الآن قرن المنازل، اللي يسمى الآن اللي بذهني السيل الكبير الآن يسمى ما ذكرنا الآن راح بذهني، هو أحدهما يسمى السيل الصغير الثاني يسمى السيل الكبير، الآن لا يحضرني. قرن المنازل هل هو السيل الكبير؟ قرن المنازل الحالي أنا أتكلمها من زين، أو ذاك ميقات وادي محرم، هم يميلان هما يرجحان شنه قرن المنازل اللي الآن مكتوب عليه قرن المنازل اللي الآن ما صوب جبل بر، واضح؟ هما يرجحان ذاك. لكن انصافا بقراءتي لبحث الشيخ علي قوية للي يجيب، بس ما تكفي للتيقن، أنا في بالنسبة لي أنا لم أتيقن، عرفتم؟ وعليه إن حصل لك أنت أيها المكلف اليقين بأن قرن المنازل هو الأول يجوز لك الإحرام منه، أو هو الثاني يجوز الإحرام منه بلا إشكال والمسألة منتهية. أما إذا لم يحصل لك اليقين فما هو تكليفه؟ إذا أحرمت من المكان الأول تشك أنك أحرمت من الميقات أم لا، إذا أحرمت من المكان الثاني تشك أنك أحرمت من الميقات أم لا، تقع في ورطة. فأمامك خيارين، الخيار الأول، الخيار الأول أن تحرم من المكان الأول من مثلا ميقات وادي محرم، ثم تذهب إلى السيل الكبير إلى قرن المنازل وتحرم من هناك. صحيح اسم السيل الكبير ذكرت الآن، تحرم من السيل الصغير ثم تذهب إلى السيل الكبير، أو بالعكس تحرم من السيل الكبير ثم تذهب إلى السيل الصغير، متفقين؟ ويصح إحرامك لأنه إما هذا أو هذا. نعم لو كان عندك الاحتمال الثالث ايضا وارد، ظهر مو وارد حسب الظاهر، يعني جدا بعيد في غاية البعد لا يعتنى به. جيد، فإذا أحرمت من المكانين تحرم في المكان الأول ثم تذهب إلى المكان الثاني فتلبي. إن كان المكان الأول هو الصحيح أنت محرم من الأثار، إن كان المكان الثاني هو الصحيح انعقد إحرامك من المكان الثاني وتنحل المشكلة. وهذا ما نفعله نحن في المرات التي نذهب فيها إلى الحج أو العمرة. عمليا أنا دائما ألتزم بالذهاب إلى المكانين، لا أذهب إلى مكان واحد فقط. أنا رحت كذا مرة مرشد، دائما ألتزم وأشترط أن نذهب إلى المكانين، لأن أشك في صحة الإحرام في غير هذه الصورة. خب، هذا هو الخيار الأول. الخيار الثاني أن تذهب قبل الطائف بمسافة وتنذر لله علي أن أحرم من هذا المكان مثلا، ثم تلبس ثوبين الإحرام وتشخط، لا تمر لا قبل المنازل ولا السير الصغير ولا السير الكبير، مو شغلك، لأنه سيأتي أنه يجوز الإحرام بالنذر قبل المسافة. واضح؟ هذا ما خرج ثاني وسهل ومنتهي المشكلة. قلنا كل الكلام هذا مبني على أنك غير متيقن بأحد الميقاتين، أما لو تيقنت بأحد الميقاتين أجزاءك وانتهت المسألة. خب، هنا أيضا نقطة لا بأس التصوير تحملونها دقيقتين. هناك من يقول أنه يجوز الإحرام من المكانين بأي دعوة؟ بدعوى أنه راجع الخرائط الجغرافية ووجد أنه وادي واحد متصل من 60 فيجوز الإحرام من المكانين. هذا أيضا إذا تأخذ أنه كل المكانين يفعل، لأنه وارد أن وقت المنازل وهو وادي متسع الجنبات، واضح، وأنه طويل وادي كبير طويل كذا، فيقول من المراجعة للخرائط ورؤية الجبال يتضح أنه وادي واحد، فيجوز الإحرام من المكان الأول سير كبير أو سير صغير، ما في فارق. وضحت الآن؟ خب، هسه النقطة الأساسية التي تنطبق في قرن المنازل وغيره، أنه إن تيقنت أنه لابد لك أن تتيقن من الإحرام من الميقات، ما لم تتيقن لابد أن تحرم قبل ذلك بالنذر. وضحت الآن المسألة؟ لا بد من الإحرام من الميقات، ما يجوز الإحرام من مكان آخر. لا، تلك العمرة، خب سؤال، الشيخ يقول لو شككت في أن العمرات السابقة هل كانت أنت تحمل مكان واحد فقط، صحيح؟ صحيح، أنت تشك أن السير الصغير يبقى احتمال سواء كان ضعيف أو لا، ما دام لم يلغوا يبقى موجود احتمال، صحيح؟ نقول في مثل هذه الحالة لا تجتزئ بها، أنت ما أحرم دخلت إلى مكة بدون إحرام، غاية ما هنالك أنك دخلت إلى مكة إن لم يكن المكان الذي أحرمت فيه أم الله لم يكن هو قرن المنازل في الواقع، فأنت دخلت إلى مكة بدون إحرام ولم تأتي بأعمال العمرة، انتهت المسألة. لا، ما احتمرت، لا مو معصوم، ما أحرمت شيخنا، مو مع سحل، ما أحرمت أصلا. معصوم شنو؟ ما قصدت كذلك، لو قصدت نعم نقول أنت معصوم، ما قصدت أن تدخل مكة بدون إحرام. وجدت شيخنا؟ التفت للمسألة؟ لو ما أحرمت من الأساس لم تحرم، نقول إذا تبين أنه في علم الله، في علم الله أن المكان الذي أحرمت منه ليس هو قرن المنازل، فأنت لم تحرم، لم تحرم، دخلت إلى مكة وأتيت بأعمال العمرة من دون إحرام، فهذه العمرة بعد شنو؟ لا هي. لذلك وإن كان الاحتمال قد يضاعفه البعض بالنسبة للطرف الثاني لما تحرم من أنتون، البعض يضاعف هذا الاحتمال، أنا أنتم اقرأوا البحوث شوفوا الأدلة يقينية، أنا أشوفها مو يقينية، ظنية، ظن قوي، بس لا توجب اليقين، إن كانت توجب لك اليقين المسألة انتهية. خب، نكمل النقطة، يقول ولا يختص الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد الموجودة فيها، بل كل مكان يصدق عليه أنه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه، وإذا لم يتمكن المكلف من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالإحرام نذرا قبل ذلك كما هو جائز اختيارا. اختيارا انت يمكنك ان تحرم بالنذر من البحرين. الان من هنا لله علي ان احرم من هذا المكان للعمره، من هنا البس ثياب الاحرام واشخط، ما المانع؟
يعني
يحرم عليه بعد الحرمة. نعم نعم. الثالث محاباة أحد المواقيت يأتي الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.